الوجه الثاني يبدأ حالا. ومن روى لم يضف بالضاد معجمة فالمعنى لم يكن له مثل الضيف، ومن روى لم يصف بالصاد فمعناه أنه لم يدري كيف هو فيصفه. ومن هذا النحو قولهم قد وصف الغلام البلوغ، أي قد بلغ فقدر أن يصف ذلك. ويجوز أن يكون المعنى في قولهم وصف البلوغ أن الرائي إذا رآه علم أنه قد بلغ. وقوله حاشية من هذا لآخر الشرح لم يرد في نسخة شين، وأثبتناه من نسختي باء ونون. انتهت الحاشية. لقرحان من البين، أي لقوم لم يقاسوا من البين أي الفراق ما قاسيت منه. البيت الثالث أعني أفرق شمل دمعي فإنني أرى الشمل منهم ليس بالمتقارب. البيت الرابع وما صار في ذا اليوم عذلك كله عدوي حتى صار جهلك صاحبي. ويروى وما زال يوم الدار. حاشية وهي رواية قاف ودال وضاء، وكذلك هي الرواية عند الآمدي. وجاء في ضاء قال الصولي ويروى فما صار يوم الدار وهو الاختيار. انتهت الحاشية. عدلك كله عدوي حتى صار عذرك صاحبي. حاشية هي رواية قاف وقال الصولي ويروى حتى صار حلمك صاحبي وكله سواء. انتهت الحاشية. وما زال يوم الدار عذلك كله عدوي حتى صار عذرك صاحبي. المرزوقي يقول ما أفردت في تأنيبك لي وعتبك علي حتى سؤتني به فتصورته عدوا، إلا وعلمي بأنك لا تعرف حالي ولا تعرف حقيقة ما بي يعذرك عندي، إذ لو لم تكن تجهل ذلك لم تكن تستحسن المبالغة في لومي، بل لا تستجيز شيئا منه. حاشية قال الصولي وسألت أبا مالك عن هذا المعنى فقال مثل هذا في الشعر كثير، وكأنه من قول بشار هجرت محلي لشغلي بهم ولو قد عشقت لصاحبتني. وقد ردد هذا المعنى في شعره كثيرا. وقال الآمدي في ضاد أي لما لم تساعدني على الوقوف فأصخت إلى المسير معك صار جهلك صاحبي لأن اصطحبنا ضرورة. وقيل أراد حتى صار جهلك بالهوى صاحبي أي نافعي، لأنه منعني من الوقوف على الدار فصار ذلك نافعي لأنه عاد بمصلحة على ركائبي، إذ لم أعسفها بالتعريج على الدار والوقوف والتردد فيها. يدل عليه قوله وما بك إركابي البيت، أي ما استفرغت عذلك وانتهيت فيه حتى انطلقت معك فصار جهلك صاحبي. وإنما أراد حتى اصطحبنا على جهلك بحالي وأنا غير مجانسي ولا على سجيتي وطباعي في الهوى وتجربته. انتهت الحاشية. البيت الخامس: وما بك إركابي من الرشد مركبا، فلا إنما حاولت رشد الركائب. المرزوقي يخاطب لائمه في الوقوف على الدار يقول: ليس بك فيما تتكلفه من لوم هدايتي وصرفي عن غي إلى رشادي، وإنما شق عليك وقوف الإبل بأحمالها، فحملك الإشفاق عليها والجد في المنع من حبسها على الإسراف في العتب وتغليظ القول. فأما أن يكون بك صلاحي فلا، ورد قول من أنكر عليه إركابي وقال: إنما يقال حمله على الفرس وأركبه، وأن الرشاد لا يستعمل في البهائم، كما أن ضده وهو الغي لا يستعمل فيها. البيت السادس: فكلني إلى شوقي، وسر يسر الهوى إلى حروقاتي بالدموع السوارب. السوارب السؤال، يقال صرب الماء على وجه الأرض إذا سال، ومنه سرب المال في الرعي إذا انبسط يقول: فدعني وشوقي وسر أنت حتى يسير الهوى إلى قلبي فيلعجه. البيت السابع: أميدان لهوي من أتاح لك البلا. حاشية: ميم ولام الردى، سين الهوى وبهامشها، ويروى البلا والردى والنوى، وفي ضاء: ويروى من أناخ بك الردى ترده إلى الدار وهو الأجود. انتهت الحاشية. فأصبحت ميدان الصبا والجنائب. أميدان لهوي من أتاح لك البلا، فأصبحت ميدان الصبا والجنائب. البيت الثامن: أصابتك أبكار الخطوب فشتتت هوايا. حاشية: ميم ولام هواكا، وروتها ضاء وسين نواكا، وهي رواية الخارزنجي. انتهت الحاشية. بأبكار الظباء الكواعب، أصابتك أبكار الخطوب فشتتت هوايا، بأبكار الظباء الكواعب. أبكار الخطوب التي لم يصب بها أحد قبله. حاشية: وقال الصولي: أصابتك خطوب لم يصبك مثلها فهي أبكار. وفي ضاء: قال الخارزنجي: أبكار الخطوب مباديها وسوابقها. انتهت الحاشية. البيت التاسع: وركب يساقون الركاب زجاجة من السير لم تقصد لها تف قاطبي. صاد: أي يسكرون المطية بالتعب، فكأنهم سقوها زجاجة أي شرابا في زجاجة. وقاطب أي مازج، أي ليست هي على الحقيقة زجاجة فيها شراب يناولها الساقي صاحبه بقصد. حاشية: قال الآمدي في ضاء: أي سيرا لا يلين ولا يفطر، لا كما تمزج الراح بالماء وتلين. انتهت الحاشية. البيت العاشر: فقد أكلوا منها الغوارب بالصرى، فصارت لها أشباحهم كالغوارب. الأشباح جمع شبح وشبح، وكأن الشبح الشخص إذا رؤي من بعيد، يقول أتعبوها حتى ذابت أسنمتها وصاروا لها كالأسنمة فوقها، ويروى فصارت لهم أشباحها كالغوارب. قاف. والمعنى أنهم قد فرغوا من إفناء أسنمتها، إذ كان الفناء عند جهدها إليها أسرع من بين جميع أعضائها، وصاروا يؤثرون في شخوصها، فهي لهم الساعة بدل من الغوارب من قبل. البيت الحادي عشر: يصرف مصراها جذيل مشارق إذا آبه هم عذيق مغارب. قاف. ويروى يقود نواصيهم جذيل مشارق. حاشية: وهي رواية قاف وسين ودال وضاء. وروى الخارزنجي في ضاء: يسوق نواصيهم. وقال الصولي: ويروى يقود نواصيها. انتهت الحاشية. وقوله يقود نواصيهم أي قائد هؤلاء الركب رجل مسفار احتكت به البلدان، فجرب وتبصر كما تحتك الإبل بالجذيل، وهو تصغير الجذل، وهو خشب تحتك به الإبل الجربة فتشفى به. والعذيق تصغير عذق. وأصل المثل أن يقول العالم بالشيء أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. حاشية: مجمع الأمثال، الجزء الأول، صفحة 31. انتهت الحاشية. فأما الترجيب فأن يبنى تحت النخلة دكان لئلا تميل، وذلك إذا كانت كريمة. والمعنى أن رئيسهم إذا حزبه أمر رجل عالم يشتفى بما عنده من الرأي والمعرفة بالسفر، ويجوز أن يكون شبه قائدهم لتأثير السفر فيه وتغييره من لونه وجسمه بالجذيل، لأنه يسود إذا احتكت به الإبل الجربة للطلاء الذي عليها، وبالعذيق في دقته ونحافته. البيت الثاني عشر: يرى بالكعاب الرود. حاشية: الرود اللينة الناعمة. انتهت الحاشية. يرى بالكعاب الرود طلعة ثائر، وبالعرمس الوجناء غرة آيب. صاد. يقول: هذا الرجل من حبه للسفر في طلب العلا إذا رأى الكاعب الحسناء فكأنما يرى طلعة ثائر قد جاء ليثأر منه لبغضه للكاعب وحبه للسفر إلى أن يبلغ مراده وينال حاجته. ويرى بالعرمس، وهي الناقة الصلبة، من حبه لها طلعة قادم عليه حتى يبلغ إلى أبي دلف هذا الممدوح الذي يجيء ذكره. البيت الثالث عشر: كأن به ضغنا على كل جانب من الأرض، أو شوقا إلى كل جانب. صاد. يقول: من حبه للسفر والذهاب في البلاد، كأنه ضغن على المكان الذي هو به حتى يتركه، أو كأنه مشتاق إلى الجانب الذي لم يمض بعد إليه حتى يبلغه. البيت الرابع عشر: إذا العيس لاقت حاشية ظ وافت بي انتهت الحاشية. إذا العيس لاقت بي أبا دلف فقد تقطع ما بيني وبين النوائب. البيت الخامس عشر. هنالك تلقى الجود حاشية سين يلقى الجود في حيث قطعت وروتها ضاء انتهت الحاشية. تمائمه والمجد مرخى الذوائب. هنالك تلقى الجود حيث تقطعت تمائمه والمجد مرخى الذوائب. حيث تقطعت تمائمه الموضع الذي نشأ فيه. صاد يقول حاشية من أول كلام الصولي إلى آخر شرح البيت لم يرد في شين وأثبتناه من نسختي باء ونون انتهت الحاشية. تلقى الجود قد أحب هذا الموضع وربي فيه فما يحب أن يفارقه. وإنما نحى قول الأسدي أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلمى أن يصوب سحابها. بلاد بها حل الشباب تمائم وأول أرض مس جلدي ترابها. ويروى وفي الذوائب أي يلقى المجد كثيرا. وهذا مثل أي مجده وشرفه مع هذا الجود جليل كثير أيضا. فهذا تفسير وفي الذوائب. ومن روى مرخ الذوائب أراد أن المجد كالآمن فيهم من أن يتحول عنهم إلى غيرهم ويكون أيضا قد أحاط به الشرف من كل جانب. البيت السادس عشر. تكاد عطاياه يجن جنونها إذا لم يعوذها بنغمة طالبي. حاشية قال الصولي ويروى بنغمة طالبي وهو بتغمة طالبي وهو تصحيف انتهت الحاشية. ويروى تنغم طالبي يجعل التعويذ للتنغم لا لرب العطايا. عين وجن جنونها مثل وضع للمبالغة. يقال جن جنونها وجاع جوعها. والجنون في الحقيقة لا يجن وكذلك الجوع لا يجوع ولكنهم يريدون به الشدة والإفراط. صاد يقول إن عطاياه متى تأخرت عن السؤال فسد عقلها حتى تسمع صوت من يجيء طالبا أو راغبا فيكون ذلك الصوت كالعوذة لهذه العطايا. حاشية جاء في ضاء. وهذا البيت مما عابه عليه أبو العباس عبد الله بن المعتز فقال ولم يجن جنونها انتظارا للطلب أو ولم يجن جنونها انتظارا للطلب. يبتدئ بالجود ويستريح انتهت الحاشية. البيت السابع عشر. إذا حركته حاشية سين وقاف أخذته انتهت الحاشية. إذا حركته هزة المجد غيرت عطاياه أسماء الأمان الكواذب. يريد أنه يصدق الأماني والآمال ويحققها فيقال فاز وسعد وحظي بدل قولهم حرم. وكذب أمله وخاب رجاؤه. فهذا تغيير أسماء الأماني الكواذب. حاشية: قال المرزوقي في كتابه: ومثله قول أبي تمام في أخرى: أترى أبا الإحسان يحسن بيننا وملقب الأيام ممن يذنب. انتهت الحاشية. البيت الثامن عشر: تكاد مغانيه تهش عراصها فتركب من شوق إلى كل راكبي. العراص جمع عرصة، وهي ساحة الدار، واستعار لها الهشاشة التي هي البشر والأريحية. صاد يقول: حاشية، من قوله يقول من شهوته إلى آخر الشرح لم يرد في نسخة شين، وأثبتناه من نسختي باء ونون. انتهت الحاشية. من شهوته لإعطاء المال وبذله تكاد عراص مغانيه تسير إلى من يسير إليها طالبا نيلة. البيت التاسع عشر: إذا ما غدا أغدى كريمة ماله هديا ولو زفت لألأم خاطبي. يقال غدا الشيء وأغداه غيره، جائز على القياس وهو مفقود في المسموع، والهدي العروس، وهذه مبالغة في المدح، يريد أنه إذا جاءه الرجل الدنيء لم تمنعه دناءته أن يعطيه من خير ماله. البيت العشرون: يرى أقبح الأشياء أو بتآيب. حاشية: سين ودال آمل. انتهت الحاشية. كسته يد المأمول حلة خائب. يرى أقبح الأشياء أو بتآيب، كسته يد المأمول حلة خائب. البيت الحادي والعشرون: وأحسن من نور تفتحه الصبا. حاشية: سين الندى، وهي رواية الخارزنجي كما في ضاء. وقال في شرحه: يقول أحسن من نور يسوره الشجر والنبات فتفتحه أكف الندى بياض العطايا، أي سرورها وضياؤها في سواد المطالب، لأنها مظلمة حتى يبين لطالبها نجحه أو خيبته. وقال ابن المستوفى: قال الآمدي: قوله بياض العطايا في سواد المطالب ليس من معانيه، وإنما نقله من قول الأخطل: رأينا بياضا في سواد كأنه بياض العطايا في سواد المطالب. ذكره ابن أبي طاهر في سرقاته، إلا أن قول أبي تمام وأحسن من نور يفتحه الندى في غاية الحلاوة. هذا كلام الآمدي. وروي: وأحسن من روض. وقال ابن المستوفى عقبه: ولم أجد ما نسبوه إلى الأخطل في ديوانه، ولا يشبه نمطه لرقته، ولعله موضوع ليدفع أبو تمام عن محاسنه. انتهت الحاشية. وأحسن من نور تفتحه الصبا بياض العطايا في سواد المطالب. البيت الثاني والعشرون: إذا ألجمت يوما لجيم وحولها بنو الحصن نجل المحصنات النجائب، يعني لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وهم قوم أبي دلف العجلي لأنه من عجل ابن لجيم، ونجل المحصنات ولدها. البيت الثالث والعشرون: فإن المنايا والصوارم والقنا أقاربهم. حاشية: لام أقاربكم، وقال ابن المستوفى، وروى الصولي أقاربهم على ضمير الغيبة، وروى الخارزنجي أو غيره أقاربكم على ضمير الخطاب. انتهت الحاشية. في الروع دون الأقارب: فإن المنايا والصوارم والقنا أقاربهم في الروع دون الأقارب. البيت الرابع والعشرون: جحافل لا يتركن ذا جبرية سليما ولا يحربن من لم يحارب. الجبرية الكبر، وهو اسم موضوع على النسب، ولم يقولوا فيه جبر أي كبر. البيت الخامس والعشرون: يمدون من أيد عواصم. حاشية: دال طوال بدل عواص. انتهت الحاشية. تصول. حاشية: سين تسور بأسنان وبهامشها تطول. انتهت الحاشية. تصول بأسياف قواض قواضب. يمدون من أيد عواصم تصول بأسياف قواض قواضب. عين: هذا كلام فيه حذف على رأي سيبويه، وهو مفعول يحتمل أن يصرفه السامع على ما يريد، فكأنه قال: يمدون سواعد أو بسطة أو نحو ذلك. وكان سعيد بن مسعدة يرى أن من في هذا زائدة، ومثل ذلك قولهم: غضضت من فلان، أي غضضت شيئا من حقوقه. فأما قول جرير: رأت مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال. حاشية الديوان صفحة 426. انتهت الحاشية. فإذا حمل على أن الكلام تم في النصف الأول فهو مثل ما تقدم ذكره، وإن كان أخذنا واقعا على كما فليس في النصف الأول حذف. وقوله عواص يحتمل وجهين: أجودهما أن يكون جمع عاصية من عصيته بالسيف إذا ضربته به، والآخر أن يكون من العصيان، أي أنها لا تطيع أمر الملوك ولا الأعداء إذ ليس فوقها يد. وعواصم جمع عاصمة، أي يعتصم من استجار بها. وقوله عواص عواصم يسميه أهل النقد تجنيس المقاربة، لأن اللفظين متقاربان ليس بينهما فرق إلا في الميم. وكذلك قوله قواض قواضب، والقواضي التي تقضي على الأعداء بما تريد. وقد يستعمل قضيت في معنى قطعت، ويقال قضى عليه إذا كان سبب موته أو قتله. ويجوز أن يكون قوله يمدون من مد النهر ومده نهر آخر، وهذا المعنى ألطف وأحسن من الأول. حاشية: لابن المستوفى تعقيب على كلام أبي العلاء هذا، قال: في كلام أبي العلاء على بيت جرير نظر يحتاج إلى بحث، وقوله: فإذا حمل على أن الكلام تم في النصف الأول فهو مثل ما تقدم ذكره، وإن كان واقعا على كما فليس في النصف الأول حذف، وهذا إذا تأمله الناظر لا يؤدي إلى تحقيق، فإن قوله مني يحتمل أن تكون من فيه مثلها في الهلال، وقوله من عصيته بالسيف أي ضربته، إنما هو من عصوته بالعصا أي ضربته بها، ولم أجد عصيته بالسيف، إنما قالوا عصا بالسيف يعصى عصا إذا ضرب به، فلو أخذ من ذلك كان أولى، وأخذه من العصيان على ما ذكره أجود من هذا التكلف البعيد، وهذا التجنيس يسميه أصحاب البديع الناقص، وهو ضرب من المضارعة، وعليه أنشد بيت أبي تمام هذا. وقال ابن المستوفى بعد ذلك: وروى الخارزنجي عواص غواصب قال: وفي الحاشية: يمدون من أيض طوال غواصب أي تغصب الأرواح. وقال الصولي في شرحه: ويروى من أيد طوال، إلا أن أبا تمام قابل اللفظ فقال عواص ثم قال قواض، فهذا أحب إلي من طوال. انتهت الحاشية. أي يمدون أيديا تعصي العاذلين في الجود، وتعصم المستغيث الخائف بأسياف، هذه صفتها. البيت السادس والعشرون: إذا الخيل جابت قسطل الحرب صدعوا صدور العوالي في صدور الكتائب. يقول: إذا شقت الخيل غبار الحرب فإنهم يطعنون الأبطال بالرماح حتى يكسروها في صدورهم. البيت السابع والعشرون: إذا افتخرت يوما تميم بقوسها وزادت حاشية ظاء ويروى فخارا وهي رواية دال. انتهت الحاشية. على ما وطدت من مناقبي: إذا افتخرت يوما تميم بقوسها وزادت على ما وطدت من مناقبي. البيت الثامن والعشرون: فأنتم بذي قار أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجبي. شرح البيتين السابع والعشرين والثامن والعشرين: يعني العروش الأسرة، ويمدح أبا دلف بأنه من بني عجل، وأنهم كانوا في يوم ذي قار مع بني شيبان، ويروون أن العرب كانت تزعم أن الفرس لا تموت، وأن حنظلة العجلية حمل على رجل منهم فطعنه فقتله، فقال لأصحابه: ويلكم إنهم يموتون، فحملوا عليهم فكان سبب ظفرهم. وهذا الحديث إلى إذا حمل على ما يوجبه المعقول، فهو كقولهم: فلان لا يموت من العمل أي يصبر عليه، فأما اندفاع الموت عن الإنسان فلا يجوز أن يدعى له. وقوله إنهم يموتون إنما هو حض على قتالهم، لا أنه يزعم أن الموت كان عنده لا ينزل بهم. ومثله رجز يروى عن عمرو بن معد كرب في قتال الفرس: أنا أبو ثور وسيفي ذو النون، أضربهم ضرب غلام مجنون، يا لزبيد إنهم يموتون. أي هم مثلكم فلا تجبنوا عنهم. وحاجب بن زرارة بن عدس ابن زيد ابن عبد الله ابن دارم كان قد تدير هو وأهله في أرض العراق، فأنكر ذلك والي الحيرة وكتب إلى كسرى، فكتب كسرى إليه يقول: إن أرادوا أن يرعوا بأرضنا فليقدم علينا وفدهم ويعطونا رهائن منهم. فقدم عليه حاجب بن زرارة، فلما وافقه على ما يريد طلب منه الرهائن، فقال حاجب: ليس معي إلا قوسي هذه فخذها. فضحك منه أصحاب كسرى، فقال لهم الملك: خذوها منه فإنه لن يسلمها. فاسترهنوا منه القوس وذهب، فوفى لهم بما وافقهم عليه، فصار ذلك معدودا في مناقب بني تميم المرزوقي. كان السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا على مضر وقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، فتوالت الجدوب عليهم 7 سنين. فلما رأى حاجب الجهد على قومه جمع بني زرارة وقال: إني أزمعت أن آتي الملك فأطلب أن يأذن لقومنا فيكونوا تحت هذا البحر حتى يحيوا. فقالوا: رشدت فافعل، غير أننا نخاف عليك بكر بن وائل. فقال: ما وجه منهم إلا ولي عنده يد إلا ابن الطويلة التيمي وسأداويه. ثم ارتحل، فلم يزل يتنقل في الإتحاف والبر في الناس حتى انتهى إلى الماء الذي عليه ابن الطويلة، فنزل ليلا. فلما أضاء الفجر دعا بنطع، ثم أمر فصب عليه التمر، ثم نادى: حي على الغداء. فنظر ابن الطويلة فإذا هو بحاجب، فقال لأهل المجلس: أجيبوه. وأهدى إليه جزرا، ثم ارتحل. فلما بلغ كسرى كان منه ما ذكر. ثم جاءت مضر بعد موت حاجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم، فخرج أصحابه إلى بلادهم. وارتحل عطارد بن حاجب إلى كسرى يطلب قوس أبيه، فقال: ما أنت بالذي وضعتها؟ فقال له: أجل، إنه هلك وأنا ابنه وقد وفى للملك. قال: ردوا عليه. وكساه حلة. فلما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أهداها إليه فلم يقبلها، فباعها من يهودي بأربعة آلاف درهم. فيقول أبو تمام: إذا افتخر التميم بذلك فأنتم قتلتم الذين كسوهم هذا المجد بما ارتهنوا، وهدمتم عزهم في وقعة ذي قار. حاشية: وقال الصولي: يريد أخذ العرب للطيمة كسرى، أخذ العرب للطيمة كسرى وانتصافهم من العجم. وكان رئيس العرب ذلك اليوم سيار بن حنظلة العجلي وأبو دلف عجلي، فخاطبه بهذا، ويقال إن يوم ذي قار كان كيوم بدر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم. وجاء في ضاء، وقيل إنه أي حاجب بن زرارة إنما رهن قوسه عند كسرى لما قيل هذا أن يبلغ لطائمه إلى سوق عكاظ، فارتهن كسرى قوسه حتى أتى بالعير سالمة إلى كسرى، فقال كسرى: لا أدري أينا أحسن، أنا حيث رضيت من حاجب بقوس لا يساوي عشرة دراهم، أم حاجب حيث أجاز لي عيرا قيمتها كذا وكذا. ثم أمر بتاج فصنع له منظما بالجواهر فوضعه على رأسه. انتهى الشريط العاشر. البقية على الشريط الحادي عشر.